بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فضل العمرة في رمضان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يحدثنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها.
تقول هذا شيخ أخبرني باب إيه؟
باب فضل العمرة.
احنا خلصنا على المجلد. طيب خلصنا احنا، ماشي هات كده، ماشي ابدأ تاني.
قال سمعت ابن عباس يحدثنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها، ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة. قال: وحدثنا أحمد.
والناضح هو البعير الذي يطلب عليه السقيا. نعم. فدل هذا على أن الحج إنما يجب الاستطاعة، والاستطاعة ملك الزاد والراحلة، وهذا ناضح حج عليه، والآخر احتاج إليه في البيت، فلا يجب على المرأة أن تحج، لأن هذا الناضح يحتاج إليه في السقيا. فدل هذا على أن ملك الزاد والراحلة لما زاد على النفقة الأصلية، لما زاد على الحاجة الأصلية. نعم.
قال: وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان كان لأبي فلان زوجها، حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي.
نعم. فدل هذا على فضيلة العمرة في رمضان، فالعمرة لها فضل في سائر العام، ولكن العمرة في رمضان أعظم فضلا. فقال حجة في رواية، وفي حجة، وفي رواية حجة معي، وحج غير حج معي، فحج معي لا شك أنها فضلا. فإذا عمرة في رمضان تعدل حجة معي، لكن هل تجزي عن الحجة؟ على القاعدة التي مرت معنا كثيرا أن هذا في باب الجزاء لا في باب الإجزاء. نعم. ولهذا تحري العمرة في رمضان من السنة أو خلاف السنة؟ من السنة، تحري العمرة في رمضان من السنة. نعم. وهل المعتبر الإحرام أو الأداء؟ بمعنى أن مثلا رجلا سافر في شعبان في يوم 28 أو 29، غدا رمضان أم لا، فأحرم في آخر يوم وهو يوم 29 نهارا فيه، ثم غدا كان رمضان فأدى العمرة في رمضان، هل المعتبر الأداء ولا الإحرام؟ نعم. شعبان ورمضان، يعني هو اعتمر احرم اخر بعد عصر يوم 29 من شعبان، وغدا ايه كان يظن من شعبان، فبان من رمضان، اذا هو احرم في شعبان وادى في رمضان، فهل المعتبر الاداء او المعتبر الاحرام؟ وهني الدخول. ايوه مجاهد، معتبر الاحرام، المعتبر الإحرام. تمام. ها. طيب. عبد الرحمن. طب حلها لنا ديت، يعني انت بتقول معتبر الإحرام والأداء، طب حلها لنا دلوقتي. ايوه يعني لخص علينا، يعني هنا هي عمرة شعبان، اذا هذه عمرة شعبان ليست عمرة رمضان، قصدك هذا؟ ما حد الأغلب؟ أغلب الناس إذا كان في رمضان ما حد الأغلب؟ ما حد الأكثر هنا؟ يعني عندنا أربعة أمور: إحرام، طواف، سعي، حلق. أربعة. العمر أربع كلمات، أربع كلمات: إحرام، طواف، سعي، حلق أو تقصير. هنا هنعتبر إيه بقى؟ يعني لو ما بقي له الحلق مثلا من شهر رمضان. ما
إذا أدرك له بهذا الإدراك هذا يعتبر كالإحرام.
نعم.
هو يعتبر
كالإحرام. نعم.
العبرة بالإحرام ولا
يكون. تمام. لا أنت على كلامك، لا على كلامك لو أنت قلت إن ما أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، على كلامك يبقى هو أدرك ما في رمضان، كده يبقى في رمضان، يبقى عمرته وقعت عمرة رمضان على كلامك. نعم. لابد أن الأركان تقع في كلها في رمضان. طيب لو أنه، لو أنه أحرم ثم طاف ثم سعى، في رمضان وبقي التقصير لشوال، يبقى هنا إيه؟ هل على كلامك تكون العمرة ليس في رمضان؟ لأن كل الأركان. أما أنا فالمسألة تحتاج إلى بحث، أما أنا فالمسألة تحتاج إلى بحث، لأنه يتجذبها كل ما قلتم فعلا. أنا إذا اعتبرنا أن الإحرام، وهذا ما أميل إليه ابتداء، إحرام فتكون العمرة في شعبان، وإذا اعتبرنا إيقاع الأفعال فتكون العمرة من رمضان، فهذه تحتاج إلى بحث. نعم خلاص كفاية. نعم أكمل. نعم.
باب استحباب دخول مكة من الثانية العليا والخروج منها من الثانية السفلى، ودخول بلده من طريق غير الذي خرج منها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثانية العليا ويخرج من الثانية السفلى. قال وحدثنيه زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد، وقال في رواية زهير العليا التي بالبطحاء. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن المثنى حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة. قال هشام فكان أبي يدخل منها منهما كليهما، وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء.
نعم. مسألة دخول النبي صلى الله عليه وسلم والطريق الذي دخل منه أو الطريق الذي خرج منه، هل يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ فتكون السنة أن ندخل من نفس الطريق الذي دخل منه النبي ونخرج من الطريق الذي خرج منه النبي أم لا؟ هذا مبني على قاعدة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مطلق الأفعال، فمن رأى الاقتداء في مطلق الأفعال رأى أن السنة هذا، وهذا قال به بعض الصحابة وعلى رأسهم عبد الله بن عمر. ومن رأى أن الذي يدخل في الاقتداء هو ما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم التعبد لله عز وجل به، قال بأنه لا يقتدى بالنبي في هذا، لأن النبي إنما دخل من هذا المكان وخرج لكونه كان الأيسر، ولم يتعبد بنفس الطريق ولا قال ادخلوا من هنا واخرجوا من هنا، ما تعبد، إنما كان هذا الأيسر، وعليه فيكون دخول الإنسان حيث ما تيسر له. وهذا القول هو الأقرب، أنه لا يقتدى بمطلق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما قصد به النبي صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله عز وجل. ومن هنا فرقوا بين السنة التعبدية والسنة العادية، فما تقرب به النبي إلى الله عز وجل نتقرب به، وما لم يتقرب وإنما فعله بمقتضى إنه أيسر بمقتضى كوني بشرا بمقتضى الطبيعة بمقتضى كذا فإن فلا يقتضى به صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم. وعليه مسألة دخول النبي أو خروج النبي إنما هذا لا يلزم منه الاقتداء. كذلك في المبيت في المحصب المكان الذي بات فيه النبي وأرسل عائشة إلى العمرة اختلفوا أيضا هل النزول في المحصب هذا السنة أم لا، وإن كانت هذه المسألة أقوى لأنه ورد بعض الأحاديث أن هذا المكان قد اجتمعوا على النبي فيه وكذا فأراد النبي أن يظهر فيه شعيرة الإسلام فلهذا كان النزاع في هذا أقوى. أما دخول النبي وخروج النبي اختيار النبي طريق معين أو عدم اختياره لهذا الطريق فكل هذا على حسب الأيسر. كذلك دخوله الكعبة، دخول الكعبة من باب مثلا بني شيبة أو من غيره من الأبواب هذا أيضا كله حسب الإيه؟ حسب الأيسر ولا يدخل في قاعدة الاقتداء. نعم. لا في العيد ورد به السنة النبي أمر أن نذهب إلى العيد من طريق ونعود من طريق آخر. نعم.
باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها ودخولها نهارا. قال حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى والقطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة قال وكان عبد الله يفعل ذلك. وفي رواية ابن سعيد حتى صلى الصبح قال يحيى أو قال حتى أصبح. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. قال وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت به حتى يصلى الصبح حين يقدم مكة. ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني سم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي بطرف الأكمة
ثم يعني هناك الذي بني ثم يعني الذي بني هناك. نعم.
يسار المسجد الذي بطرف الأكمة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء يدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة.
طبعا هذا مذهب ابن عمر رضي الله عنهما فإنه كان يحصي ذلك إحصاء ولهذا البخاري رحمه الله تعالى أخرج له تقريبا 9 أحاديث أو 10 أحاديث في موضع واحد في بيان المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على طريق المدينة. ولكن مذهب أبيه وهو عمر رضي الله عنه خلاف ذلك قد ذكر ابن وضاح رحمه الله تعالى في البدع أن عمر لما صلى بأصحابه يوما كان في سفر فوجد أصحابه قد انطلقوا هنا وهناك فسأل لماذا هذا قالوا هذه أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيتحررن الصلاة فيها فنهاهم عمر رضي الله عن ذلك أشد النهي وقال إنما أهلك من كان قبلكم أتبع آثار أنبيائهم أو كما قال رضي الله عنهم. ولهذا لم يتحرى أحد من الصحابة هذا ولأن تحري هذا والتزام ذلك قد يفضي إلى الغلو بعد هذا قد يفضي إلى الغلو فالأصل أننا لا نتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية من مواضعه التي صلى فيها أو هنا نزل النبي هنا بايع الصحابة النبي هنا ولهذا قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي بايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قطع الشجرة التي بايع النبي تحتها أصحابه ولهذا قد تكون الآن مخفاة ولا يدري أحد المكان بالتحديد مكان الشجرة، وأن عرفت المنطقة منطقة الحديبية، وهذا كله للحفاظ على جناب التوحيد. وأصاب عمر ووفق لهذا وألهم، وليس هذا بأول شأنه، بل هو رضي الله عنه الملهم في حياة النبي، فكيف بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا فنقول السنة ألا تتتبع هذه الأماكن، ولا يكون في تتبعها سنة، لكنه اجتهاد من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولهذا رأى بعض العلماء أن يسلك في ذلك مسلك عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه في ذلك. وأيضا ورد عن غير ابن عمر مثل هذا المنحة، فقد جاء أيضا في الصحيح من حديث أنس لما رأى النبي يأكل الدباء ويتحراه قال فلازلت أحبه بعد. فلكن هل هذه المحبة أيضا يحرص عليها؟ يعني مثلا النبي ما يأكل الضب، مثلا ما أكل الضب وأكله خالد بين يديه، هل أقول أنا أقتدي بالنبي حتى ولو كنت أحب الضب فلا أكل الضب مثلا؟ هذا علله النبي بقوله أجدوني أعافه، ولهذا خالد أكله قال فاشتررته فأكلته، فلو كان ذلك يدخل في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر العام لا تركه خالد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول هذه المسالك لا تتحول لتكون قاعدة، وإنما هي مسالك يحمل عليها الحب أحيانا، يحمل عليها الاجتهاد أحيانا، أما من جهة ما يكون قاعدة فإننا نأخذ قاعدة الصحابة بصفة عامة، قاعدة الأغلب، القاعدة التي توافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فالمتتبع للآثار الحسية ليس مصيبا إلا ما ورد به الدليل، كمثلا الذهاب إلى مقابر البقيع، كالذهاب إلى مقابر شهداء أحد، فإن النبي كان يأتي إلى هذه المقابر ويسلم عليهم صلى الله عليه وسلم، كذلك إتيان قباء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرص على ذلك وقال صلاة في قباء تعدل عمرة، ولهذا كان يأتي النبي قباء كل أسبوع. لكن مسجد ذي القبلتين مثلا أو الذهاب إلى المواضع، هنا جاهد النبي وهنا فعل النبي، غار ثور، غار حراء وغير ذلك، كل هذه ما عرفها الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا لم يثبت أن الصحابة أتوا غار حراء أو ثور وبعد فتح مكة وكانوا يلتمسون هذه المعاني مع أنهم أصحابها، ومع أنهم هم الذين عايشوا تلك المعاني. والإنسان الحقيقة بإلفه وطبعه يميل إلى هذا، ولهذا أول ما تذهب إلى المدينة تتمنى أن لو رأيت كل شيء، ولكن الإنسان يحكم على ميله وعلى هواه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يراك واحد فاقتدي. أنت ابن عمر رضي الله عنك، أنت ابن عمر تتقن هذا الباب من عدم الغلو، وأنا هشام قد لا أتقنه، فأتي هذا المكان فيحصل بعد ذلك غلو في هذا الباب، والناظر إلى مقاصد الشريعة العامة في هذا الباب يجد سد الباب من كل جهة، سد الباب من كل جهة، حتى إن النبي كان يسد الباب أحيانا فيما يكون مباحا أو جائزا من أجل ألا يفضي إلى الغلو. فلما قال له قوم أنت سيدنا، فقال قلوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. هو سيدنا، ولو قلت للنبي السيد لا بأس، لكن النبي خشي إيه؟ خشي الإفضاء إلى الغلو. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول في الحج. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتب يعني
قال طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا، يعني أسرع إيه؟ أسرع الخطى، وهو ما يسمى بالرمل، فالرمل إسراع الخطى مع تقاربها. وكان يسعى ببطن المسير إذا طاف بين الصفا والمروة، يسعى يعني يجتهد في السعي بين الصفا والمروة في بطن المسير، والآن هم العلمان الأخضران، فبين العلمين الأخضرين يسعى أيضا سعيا جاد. نعم.
قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة.
فدل هذا على أن موضع الرمل الطواف الأول، ففي الحديث الأول طاف البيت الطواف الأول، والثاني أول ما يقدم، فدل هذا على أن محل الرمل في الطواف الأول. ما معنى الطواف الأول؟ الطواف الأول إن كنت أنا قارنا فطواف العمرة، ولهذا ليس هناك رمل في طواف الإفاضة، إن كنت أنا قارنا أو مفردا ففي طواف القدوم، إن كنت أنا معتمرا ففي طواف العمرة، أما سائر الطواف بعد ذلك الذي تتطوع به فليس فيه رمل ولا الضباع طبعا لأنك لست تلبس الإحرام، إنما الضباع والرمل يكون في الطواف الأول. نعم.
قال وحدثني أبو الطاهر وحرمالة بن يحيى قال حرمالة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب ثلاثة أطواف من السبع. قال وحدثنا عبد الله بن عمر
ودل هذا أيضا على أن الطواف يبدأ من الحجر، يبدأ من الحجر.
قال وحدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الجعفي قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثة ومشى أربعة. قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا سليم بن أغدر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. ولو حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك حاء قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف ثلاثة أطواف. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك وابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر. قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الجريري عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشى أربعة أطواف أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال فقال صدقوا وكذبوا. قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزل وكانوا يحسدونه. قال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة ويمشوا أربعة. قال قلت له أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا.
يعني كأنما ابن عباس يميل إلى أن ذلك ماذا؟ كأنما ابن عباس يميل إلى أن ذلك إنما يكون إنما كان لهذا السبب، فلما قالوا وهنتهم حمى يثرب فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم جلد الصحابة فأمرهم هنا بماذا؟ أمرهم بالرمل ليبين لهم جلد الصحابة وانتهى على هذا الباب، لهذا قال صدق وكذب، صدقوا في نقل ذلك عن رسول الله وكذبوا أن يكون ذلك باقيا، والصواب أنه سنة باقية ولو كان سببها الأول هو هذا السبب، كما إننا الآن نسعى بين الصفا والمروة بهذه أيضا السرعة بين العالمين، مع أن السبب كان لمن؟ كان لهاجر أم إسماعيل. نعم.
قال قلت له أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال صدقوا وكذبوا. قال قلت وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي أفضل.
نعم.
قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الجريري بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال وكان أهل مكة قوم حسد ولم يقل يحسدونه. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس إن قومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت وبين الصفا والمروة وهي سنة. قال صدقوا وكذبوا. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن عبد الملك بن سعيد بن الأبجر عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصفه لي. قال قلت رأيته عند المروة على ناقة وقد كثر الناس عليه. قال فقال ابن عباس ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكرهون. قال وحدثني أبو ربيع الزهراني
ولا يكرهون.
قال وحدثني أبو ربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن زبير
في نسخة يكرهون في نسخة يكهرون. قال القاضي عياد هذا أصوت. نعم يعني ما يعنفون. نعم.
قال وحدثني أبو ربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب. قال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة فجلسوا مما يلي الحجرة وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم. فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.
فدل هذا على أن إغاظة الكفار والمشركين مقصد من مقاصد الشريعة، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالرمل من أجل إغاظة هؤلاء لأنه يعلم أنهم سيقولون كذا ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم. فدل هذا على أن إغاظة الكفار مقصد عظيم من مقاصد هذه الشريعة. نعم. نعم.
هل يستفاد إغاظة أهل البدع باعتبار ولا ينالون من عدو؟
نعم لا شك إغاظة أهل البدع. إغاظة أهل البدع لا شك. نعم.
قال وحدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة جميعا عن ابن عيينة قال ابن عبدة حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليري المشركين قوته.
والصواب أن هذه السنة كما قلنا باقية وليس فقط لهذا الغرض وانتهت بانتهاء هذا الغرض، لا السنة باقية ولو كان السبب هذا الغرض. وما الدليل على أن السنة باقية؟ أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون ذلك بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني. قال وحدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن يحيى القصان قال ابن المثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله
عليه الصلاة والسلام.
قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة أن قتادة بن دعامة ابن دعامة حدثه أن أبا الطفيل البكري حدثه أنه سمع ابن عباس يقول لما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين.
وذلك أنهم على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولو بنت الكعبة على ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم لمست كل الأركان، لكنه لما قصرت النفقة بقريش وبنوا الكعبة من جزء من الركنين اليمنيين على قاعد إبراهيم وتركوا الباقي لقلة النفقة، فلا يمس الركنين الشاميين، وإنما يمس فقط الركنين اليمانيان، الركن اليماني الأول والثاني وهو الحجر. فدل هذا على أن الكعبة لا يمس منها إلا الركنان اليمانيان. ولهذا أنكر ابن عباس على معاوية رضي الله عنه لما كان يمس جميع الأركان وقال رأيت النبي يفعل ذلك. قال ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا، قال لقد رأيت النبي يفعل ذلك، فاستجاب معاوية رضي الله عنه. وفيه أيضا أن ابن عمر هنا قال وقد قبل يده لما مس الحجر وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فدل هذا على أن السنة عند الحجر كالآتي: واحد، إن استطعت أن تقبل الحجر قبلت الحجر فأجزأك ذلك مع التكبير. ثانيا، ألا تستطيع أن تصل الحجر لتقبله فتمسه بشيء فتقبل هذا الشيء، إن عصى قبلت العصا، وإن كانت يدا قبلت اليد. هذه السنة الثانية. السنة الثالثة، إن عجزت أن تقبله أو أن تمسه بشيء أشرت إليه مع التكبير مع الزحام. هذه السنة الثالثة. وردت سنة رابعة ذكرها البعض كالأثرم وغيره، أنه يسجد عليه حال التقبيل. ومعنى يسجد عليه الحجر طبعا بارتفاع حوالي متر تقريبا، كيف يسجد؟ يسجد أي أنه وهو يقبله، وعليكم السلام، وهو يقبله يضع جبهته عليه، فيضع جبهته وهو يقبل. هذا معنى السجود على الحجر مع التقبيل. هذه أربعة سنن واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويفعل الإنسان الأيسر له، ولا ينبغي أن يزاحم على الحجر ليضر الناس. طيب نكتفي بهذا القدر.